هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أيها الإخوة والأخوات أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فعنوانه arabic.irib.ir. معنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ أبو محمد، وهو من الحلقة الماضية نظرا لضيق الوقت، ويدور حول الشك والوسواس في الصلاة. والسؤال الثاني من المستمع ألف ميم فاء، ويدور حول دخول الحائض إلى المسجد النبوي. وأما السؤال الثالث فيدور حول الطواف كمنسك من مناسك الحج. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الأخ أبو محمد يقول: ما هو الفرق بين كثير الشك والوسواس، وما هي وظيفة كل منهما في جميع الحالات من طهارة وصلاة ومعاملات وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي جميع الإخوة السائلين والمستمعين. الحقيقة كثير الشك، تحصل لديه كثرة الشك نتيجة تبلبل البال. يعني إنسان يبدأ في صلاته وهو يفكر في أماكن مختلفة بحيث يذهل عن أنه صار في أي ركعة، وهذا يتكرر معه في صلاة الظهر، حصل أيضا في صلاة العصر، حصل أو لم يحصل في صلاة المغرب، لكن حصل حتما أيضا في صلاة العشاء. يتكرر بكثرة في ثلاث صلوات من كل خمس صلوات مثلا على أقل تقدير. هذا قد لا يكون سببه الوسوسة، قد يكون سببه مصيبة ألمت به، عمل شغل باله، تعدد أعمال كثير شغل ذهنه وفكره. تعلمون أن إبليس يحضر له كل الأعمال في اللحظات التي يريد أن يصلي فيها. هذه كثرة الشك، وهذا ما إلى ربط بالوسواس، هذه لها ارتباط بهذه المناشئ عادة. لكن غالبا من يكثر عنده الشك ويكون متدينا قد يكون هذا مقدمة طبيعية للوصول إلى الوسواس بعد ذلك. الوسواس حقيقته هي أن الشيطان يأتي إلى الإنسان من باب الاحتياط الديني، لا من باب تشتت البال وإلى ما هن، من باب الاحتياط الديني. مثلا الآن يجب عليه أن يغسل وجهه في الوضوء، ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، يبدأ بغسل وجهه، الوسواس أول ما يأتي وينفث في روعه أنه أنت نويت نية صحيحة، مع أنه هو أساسا من وقف على المغسلة ليتوضأ هو ناوي، بحيث النية ليست شيئا غير ما لو سئل لأجاب بأني واقف للتوضؤ قربة إلى الله. هذا المقدار ارتكازا كافي، ما يحتاج يستحضر في ذهنه. لا، يجيه الشيطان يقول أنت نويت نية صحيحة، فتقف يده في أعلى جبهته ولا تتحرك،
بحجة أنه يستعرض في ذهنه النية الصحيحة والسليمة، مع أن هذا كله غير مطلوب. أو يأتيه إبليس يقول أنت بدأت بالدقة من قصاص الشعر أو بدأت أخفض بقليل، فيعود من جديد، يكون قد نزل شيئا ما وبدأ بالغسل يعود من جديد. المهم في القضية أن الوسواس هو تصرفات الشيطان، والدخول يكون والمنفذ من الاحتياط الشرعي. إبليس لعنه الله عنده قدرة على الاطلاع، يعرف أن هذا الإنسان إنسان متدين وإنسان متقي لله عز وجل، فيأتيه من خلال تقواه ويحوله من عابد مطيع لله عز وجل إلى عابد مطيع للأسف لإبليس. إذا تحكم به بشكل قوي يفسد عليه لذة العبادة ونور العبادة، وهذا كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، يعبد الشيطان ولا يعبد الله عز وجل. وعلى هذا الأساس الوسواس قضية خطيرة جدا، ليست ككثرة الشك، ولذلك ما منا إلا وقد مر بتجارب في كثرة الشك. يعني إنسان في أيام مأساة أو في كثرة أعمال علمية أو دنيوية، وإن كان الأعمال المادية والمالية هي غالبا اللي تسبب هالحالة، تشتت بال وانشغال ذهن، يحضر في الصلاة فيسبب لدينا كثرة شك ما، وهذا كثير من التجار يفاتحوننا به، يبتلون بشيء من هذا القبيل. هذا واد غير وادي الوسواس. كثير الشك له أحكامه، لا يعتني بشكه، وهذه حركة علاجية، يؤمر شرعا أن لا يعتني بشكه حتى يعالج من كثرة الشك. وأما الوسواس فأمره خطير وعلاجه أيضا أخطر، على الإنسان أن لا يعتني أساسا بكل ما يوسوس له فيه إبليس.
جيد، شكرا لكم. السؤال من الأخ أو السائل ألف ميم فاء، يقول ما حكم من دخل المسجد النبوي بغير طهارة كالحائض مثلا، ليس في داخل الروضة الشريفة بل في التوسعة؟
المسجد هو مسجد على كل حال، سواء كان هنا أو هناك، سواء كانت الروضة أو أوسع من الروضة.
التوسعة الحديثة الآن،
الآن مسجد، نعم هي مسجد بالفعل، هي مسجد، وعنوان المسجدية عليه منطبق. هناك بحث الآن في أنه وقف بالوقف الشرعي فيما نعتقده من موازين الوقف في مدرسة أهل البيت أو لا، هذا بحث آخر، لكن هو يصدق عليه الآن فعلا بنظر فقهائنا أنه هو مسجد. وعلى هذا الأساس الدخول إليه، على أنني أحب أن أنبه الأخ أن مسجد النبي القديم أيضا ليس هو خصوص الروضة، وأوسع من الروضة. الروضة هي ما بين القبر والمنبر، والمنبر لم يكن في طرف المسجد الآخر، حتى الأخ يتصور أن الروضة خصوص الروضة لها خصوصية. يعني يوجد في الحقيقة توسعات للمسجد، يوجد الروضة اللي هي تمثل لنفترض تقريبا من نصف المسجد اللي كان زمن النبي صلى الله عليه وآله لنفترض، ويوجد التوسعة القديمة في زمن الحكومة الأموية ثم العباسية ثم العثمانية إلى التوسعة الأخيرة التي حصلت قبل سنين في المدينة المنورة. الحقيقة هذا كله فعلا مسجد، ونتعامل معه على أنه مسجد، بمعزل عن القضايا الأخرى، وأنه هل وقف وقف شرعي أو لم يوقف وقف شرعي. عموما مساجد المسلمين أستطيع أن أقول كلها في نظرنا فقهيا هي مسجد، حتى يثبت العكس أن مكان مو مسجد،
فيحرم الدخول إليها
حينئذٍ
بدون طهارة.
بدون طهارة إذا كان المقصود من الطهارة من الحدث الأكبر، نعم يحرم الدخول إليها.
نعم.
أما من الحدث الأصغر فلا يحرم الدخول، لأن الإنسان غير المتوضي يستطيع أن يدخل إلى حتى الروضة الشريفة بالقرب من ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية ترتبط بعنوان مسجدية النبي، وهذا كله مسجد النبي بالفعل.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ونصل الآن إلى سؤال الأخ حامد. سمحت الشيخ، السؤال متفرع ولكنه يدور حول موضوع واحد وهو الطواف. يقول هل يبطل الطواف بالإخلال بأحد شرائط الطواف مطلقا، وما حكم من بطل طوافه ولم يعلم بذلك إلا بعد يوم مثلا من أدائه لعمرة التمتع وقبل الزوال من يوم عرفة، وما الحكم إذا علم بذلك بعد الزوال من يوم عرفة بعد الحج، هل يختلف الحكم إذا علم ببطلان طوافه وصلاة الطواف لبطلان وضوئه لجهله أو لوجود حائل يمنع من الوضوء؟
الحقيقة أن الطواف يبطل بعدم الإتيان بشرائطه أو ببطلان شرائطه. يعني لنأخذ الوضوء مثلا، الوضوء شرط في صحة الطواف، الكون على الطهارة شرط في صحة الطواف، ليس فقط في صلاة الطواف، في نفس الطواف أيضا. يعني البعض يتصور أن نفس الطواف مو شرط، فيستطيع الإنسان بين الطواف وصلاة الطواف أن يتوضأ. لا، ليس الأمر كذلك. فإذا إنسان غير متوضي وطف، طوافه كالعدم، مثل ما لو صلى ولم يتوضأ، صلاته كالعدم، صلوات اليومية مثلا. في مثل هذه الحالة إذا التفت قبل الزوال، قبل الظهر من يوم عرفة، فيمكنه أن يطوف ويصعد ليكون عند الزوال أو بعيد الزوال. هو يجب عليه أن يكون عند الزوال، إذا لم يمكنه إلا بعيد الزوال لا بأس، فهذا يستطيع أن يأتي بالطواف. وأما إذا لم يلتفت إلى هذا الأمر، يعني بعد أن تلبس بأعمال الحج، هذا الإنسان عمرة التمتع بالنسبة له باطلة. ليش؟ لأن عمرة التمتع التي تكون مقدمة لحج التمتع هي عمرة التمتع الكاملة، وعمرة التمتع الكاملة إنما تكون فيما لو جاء بكل أعمالها صحيحة. والحال أن الطواف باطل، قد يكون معذور هذا الإنسان في بطلانه غير ملتفت، وإذا بطل الطواف بطل ما بعد الطواف وهو السعي، وبطل التقصير، فهو شرعا لا يزال محرما لعمرة التمتع. لكن للأسف الآن هو واقف في عرفة أو بعد يوم عرفة وهو في منى، في مثل هذه الحالة هناك كلام بين الفقهاء في بطلان حجه من أساسه، وجملة كبيرة من الفقهاء تذهب إلى أن حجه ينقلب إلى حج إفراد، وهناك كلام في أنه يغني عن حج التمتع فيما لو كان حجا واجبا، أو لا يغني عن حج التمتع. هنا محل كلام بين الفقهاء، لا بد لكل مقلد في مثل هذه القضية أن يرجع إلى فتاوى مرجع تقليده إذا كانت المسألة مطروحة بشكل واضح في الرسالة فبها،
نعم،
وإلا فيرسل رسالة إلى مكتب مرجع تقليدي. والآن كل المراجع الحمد لله لديهم مواقع على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ويستطيع الإخوة والأخوات أن يراسلوا ويأخذوا أجوبتهم الشافية إذا كانت القضية قضية فعلية محل ابتلائهم إن شاء الله.
جيد، إذا كان جاهلا ببطلان الوضوء بالحكم في الوضوء وأنه شرط في الطواف،
نعم،
جاهل بالحكم وحدث ما حدث،
نفس
هل يتغير الحكم؟
نفس الحكم هو الحكم، باعتبار أن العلم وعدم العلم لا أثر له في الصحة وعدم الصحة هنا، باعتبار أن الطهور وهو الوضوء هنا شرط واقعي بحسب تعبير العلماء، وليس شرطا علميا، ليس مثل الجهل والإخفات في الصلاة، بحيث إذا ما التفت فجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر يكتفي به، ليس كذلك. الوضوء في الصلاة وفي الطواف شرط حقيقي وشرط واقعي لا يفرق فيه بين العلم والجهل، بين التذكر والنسيان.
طيب، للفائدة، إذا كان الطواف مستحبا يعني غير واجب،
نعم،
هل أيضا يجب فيه الطهارة؟
هناك رأي مشهور بأن الطواف المستحب لا يشترط في صحته الطهارة، طبعا أما في صلاته فتشترط،
نعم،
اعتبر أن صلاة الطواف لا يمكن أن يؤتى بها بدون طهور، فيمكن له عند كثير من الفقهاء أن يطوف بدون طهور بدون وضوء ويتوضأ بسرعة بعد الطواف ويصلي، بشرط أن لا يخل بالتواصل الطويل بين إخلالا طويلا بين الطواف وبين صلاة الطواف.
يمكن أيضا أن يأتي بالطواف طالما كان مستحبا بدون ركعتي الطواف، هل هذا ممكن أو لا؟
هذا أيضا ممكن عند جملة، نعم، كبيرة من الفقهاء،
نعم، ولو أن يأتي مثلا بالقليل من الأشواط، يأتي مثلا بثلاثة أشواط أو أربعة،
هذا محل كلام طبعا بين الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يمكن ذلك، وإن كان شكك جملة من الفقهاء في الأمر بمطلق طواف ما لم يبلغ السبعة أشواط، باعتبار أنها عبادة واحدة السبعة، نعم، أشواط، وكأن البعض من الفقهاء يشكك على وجود أوامر تأمر حتى استحبابية بمطلق الطواف، وإن كان البعض يرى أن مثل الطواف بالبيت صلاة إشارة إلى مطلق الطواف، فيمكن أن يأتي بشوط أو شوطين بحسب راحته وقدرته، وهذا محل كلام.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.